بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للسادس من صفر لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا بالأمس عند انتهاء قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز في مرحلتها الأولى، ثم بعد ذلك سننتقل مع إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتاويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
هذه الآيات كما تلاحظون تتحدث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام داخل السجن. ولا شك أن يعني بعد أن فهمنا قصة المكر الذي حصل في بيت امرأة العزيز واجتماع هؤلاء النسوة وتهديد هذه المرأة له بما هددته به، كل ذلك واعتصام يوسف عليه الصلاة والسلام بأمر ربه سبحانه وتعالى والتجائه إليه ودعائه له وخوفه منه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك آل به إلى أن يكون أمره أن يدخل السجن كما ذكر الله عز وجل في ختام تلك الآيات: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن. ولاحظوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام الآن دخل السجن كما يعني كما نقول نحن، وهو يعني لم توجه له تهمة، وإنما ظهرت براءته، سواء امرأة العزيز في مراودتها أو كذلك النسوة أيضا وتآمرهن ومكرهن به عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بامرأة العزيز. فلا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام ظهرت براءته في كلا الموقفين، ولكن لاحظوا أن الله عز وجل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله عز وجل اصطفى يوسف عليه السلام واختاره وهيأه لأمر عظيم، ولذلك قال في بداية الآيات: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمثل هذه الآية لا يمكن أن نفهمها إن صح التعبير إذا لم نرجع إليها بعد كل هذه الأحداث التي صارت ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من هذه الآية أخذ كثير من العلماء رحمهم الله تعالى لما يتكلمون عن العلم يقولون إن العلم يقي الفتن، إن العلم يقي الفتن، وهذا الكلام صحيح. فالله عز وجل عندما يعلمك علم فهذا العلم هو كالترياق، هو كالدواء لك، كالحصانة لك، حتى لا تقع في شيء من معاصي الله عز وجل. ولكن هل هذا معناه أنه فعلا كل من تعلم أنه يأخذ الحصانة ولا يقع في شيء من المعاصي؟ لا، ليس مع لا يلزم ذلك. وكون الشيء دليلا على الشيء لا يلزم منه وجود المدلول، لا يلزم منه وجود المدلول. فبعض الناس قد يكون مثلا يعرف الطريق إلى مكة ولكنه لا يصل إلى مكة، فهمتم؟ فالناس يعني فالناس الله عز وجل جعل العلم طريقا للوقاية من الفتنة، لكن لمن ثبت عليه ولمن وفقه الله عز وجل في هذا الطريق وصحت له النية. ولذلك الله عز وجل ماذا قال لنا عن هذا القرآن؟ قال إنه هدى للناس لتبين للناس. طيب من الذي ينتفع بهذا الهدى؟ من الذي ينتفع بهذا البيان؟ ذكر الله عز وجل في الآيات الأخرى أنه هدى للمتقين، هدى للمحسنين. فإذا من اتقى اهتدى بالقرآن، من أحسن اهتدى بالقرآن. وهكذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا دليل على أن القرآن يسمعه كل أحد، لكن الذي ينتفع به هو صاحب القلب الحاضر، وصاحب القلب الحاضر الذي يلقي سمعه وهو كما نقول متشوق إلى كلام ربه، يريد أن يفهم ماذا في كلام ربه، يريد أن يعمل بما في كلام ربه. فكذلك أيضا العلم، العلم هو أداة للمعرفة، والمعرفة بحد ذاتها لا تقي الإنسان من الفتن. كم من الناس يعرف أن هذا الطريق مهلك ومع ذلك يسلكه، يعرف أن هذا الشيء خطأ ومع ذلك يسلكه. فإذا هو يحتاج إلى شيء زائد على قضية المعرفة، عرفتم؟ وهي الخشية. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن العلم إذا لم يكن معه خشية فهو معرفة وليس بعلم، فهو معرفة وليس بعلم، لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
ولذلك ربط العلماء بين مسألة العلم وبين مسألة الخشية. أنا أقول يعني حتى بس تكون الصورة واضحة عندكم، الخشية هي تلقيح للعلم حتى يكون هذا العلم منتج مثمر، وأما إذا لم يتلقح هذا العلم فإنه لا يكون مثمرا. ولذلك الله عز وجل قال عن أهل الكتاب وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن الله عز وجل أثبت أن عند أهل الكتاب علم، ولكن الله عز وجل أيضا أثبت أن أهل الكتاب لم ينتفعوا بهذا العلم، بل أدى بهم إلى الفرقة والاختلاف، نسأل الله العفو والعافية، بل أدى بهم أيضا إلى مخالفة ما أمر الله عز وجل به سبحانه وتعالى من الدين والشريعة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي أن العلم لا يمكن أن يكون منتجا ولا يمكن أن يكون نافعا إلا إذا تلقح بالتقوى والخشية لله عز وجل. فالخشية لله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، لا شك أنه يجعل علم الإنسان ولو كان قليلا إلا أنه يجعله مباركا ونافعا، إلا أنه يجعله مباركا ونافعا. ولذلك الله عز وجل ما قال إن علمنا يوسف، بل قال إيش؟ أيضا أعطيناه الحكمة. فلما ذكر الله عز وجل أنه آتيناه حكما وعلما، فلما أعطاه الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه الصحيح، لا شك أن هذا مما يلقح العلم ويجعل العلم زاكي. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم الزاكي، العلم النافع، العلم الذي يؤدي بنا إلى العمل الصالح، يؤدي بنا إلى الخوف من الله، يؤدي بنا إلى الخشية من الله عز وجل. وأما إذا كان علم الإنسان لا يزيد إلا بعدا عن الله عز وجل، هذا ليس بعلم. وإن سمي علم من جهة العموم والشمول، لكنه ليس بعلم منتج. ولذلك الله عز وجل قال عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم عندهم علم، لكن هذا العلم لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك الله عز وجل ذكر في آخر سورة العنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة المستقرة، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون. ولذلك ضيعوا علمهم فقط في الحياة الدنيا، وعلم الحياة الدنيا ما هو إلا علم بالظاهر ليس له عمق ولا قوة ولا أثر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، وهذا هو العلم الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزداد منهم، وقل رب زدني علما، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلا شك أن هذا هو العلم النافع، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع. لماذا أنا قدمت بهذه المقدمة؟ لأن أثر العلم الذي ذكره الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام، وأثر الحكمة التي علمها الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام، ظهرت في موقفين. الموقف الأول التجائه إلى ربه وتوسله إلى ربه سبحانه وتعالى بضعفه وعدم قدرته وخوفه من الوقوع فيما يدعونه إليه من الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا ثمرة للعلم، وهنا ظهرت قضية خشية الله عز وجل، وهنا ظهرت قضية خشية الله عز وجل. جميل. طيب، وهذا انتهينا منه بالأمس. اليوم أيضا معنا في هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع هذين الغلامين في السجن، يظهر لنا العلم مع الحكمة، يظهر لنا العلم مع الحكمة. لاحظوا في الأول ظهر لنا العلم مع الخشية، وهنا ظهر لنا العلم مع الحكمة. فسننظر إن شاء الله تعالى في هذه القصة وسيتبين لنا. أتمنى يعني أنه فعلا تصغوا أسماعكم وتقرأوا هذه القصة أكثر من مرة، أو هذا المقطع من القصة أكثر من مرة، حتى فعلا تهتدوا لمثل هذه الهدايات العظيمة التي من أجلها ساق الله عز وجل هذه القصة حتى تكون عظة لنا وعبرة. لا شك أن الله عز وجل علم يوسف عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، منها مثلا حسن المنطق. جميل، يعني حسن الكلام. ولاحظوا أن حسن الكلام ظهر، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. فلا شك أن هذا يعني مثل ما نقول يعني تخيلوا شخص متهم ومظلوم ويعني مجني عليه ومع ذلك يحسن أن يتكلم بهذه العبارة العظيمة القوية ويخاطب بها ربه سبحانه وتعالى فيأتيه الجواب مباشرة فاستجبنا له. فهذا لا شك أنه يدل على حسن خطابه. كذلك أيضا كما معنا في القصة، كذلك أيضا في مخاطبته للملك، كذلك أيضا في مخاطبته لإخوته بعد ذلك، كذلك أيضا في أدبه وحسن خطابه مع إخوته بعد أن ظهرت لهم الحقيقة ومع أبيه عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن يوسف عليه، لكن الله عز وجل ما ذكر لنا هذا، ذكر لنا العلم والحكمة، يعني الذي أريد أن أصل إليه إنه ما ذكره الله عز وجل ترى ذكره لغاية. الله عز وجل علم يوسف عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، لكن التي نص الله عز وجل عليها في هذه القصة إنما نص عليها لغاية وفائدة وحكمة تخصها، وهي يعني كما نقول دعوة لنا نحن يا أتباع الرسل أن نستفيد منها كما استفاد منها يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هو المأخذ الذي يجب أن ننتبه له، وهذا تجدونه ملاحظ ومراعى في ماذا؟ في خطاب المرسلين عليهم الصلاة والسلام. لكن قد يكون الإنسان يتنبه لهذا، وقد يكون أحيانا لا يتنبه لهذا ولا يدركه فينبغي علينا أن ندرك هذا، وما تمر علينا القصة كما نقول كأي قصة أو يعني كأي حدث أو كأي خبر، لا، الأمر أعظم وأكبر، ولذلك ينبغي علينا الاهتمام به وإدراك مراميه وما يريده الله عز وجل. ولذلك هذه الآيات تحتاج إلى نوع من التدبر، نوع من التمهل، نوع من التأني والنظر والاعتبار في مآلاتها، يعني ما هي النتائج التي تؤديها، واضح؟ ما هي الخاتمة التي تنتهي بها؟ لا شك أن هذا باب عظيم. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه هذه القصة يعني ربما يعني يحسن أني أتكلم عنها مع تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول ودخل معه السجن فتيان. يقول ابن كثير قال قتادة كان أحدهما ساقي الملك، جميل، والآخر خبازه. من أين فهم قتادة هذا؟ من الرؤيا التي رأياها، أن كل واحد منهما رأى رؤيا تتعلق بعمله، فهذا استنباط من قتادة، عرفتم، من الألفاظ التي وردت في القصة من جهة ماذا؟ معرفة من هما هذين الرجلين اللذين دخل معه السجن. لكن هل هذا الاستنباط لازم؟ ليس بلازم، عرفتم، يعني قد يكونان نعم خبازه وخادمه أو ساقيه، وقد يكونان غير ذلك، لكن بلا شك أنهما من حاشية القصر، بلا شك أنهما من حاشية الملك. طيب يقول وقال السدي كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه، وهذا أيضا كما تعرفون يعني مأخوذ من الكلام الذي هو مذكور في التوراة. يقول وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة ومعرفة التعبير، يعني تعبير الرؤية، والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. من أين جاء ابن كثير رحمه الله بهذا المعنى الذي فيه وصف ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ عرفتم؟ من كلامهما معه إنا نراك من المحسنين، عرفتم؟ ثم وعظه لهما، ثم تذكيره، ثم إجابتهما لرؤياهما. واضح الصورة عندكم؟ فإذا هذا مأخوذ من جملة القصة لا من جزء منها، وإنما من جملة القصة. فإذا يعني كأن ابن كثير رحمه الله يقول وسبب سؤالهما إياه تعبير الرؤيا هو إحسان يوسف وما كان يتصف به من الصفات الجميلة داخل السجن مع كل المساجين، وليس فقط مع هذين الرجلين، لكن الحدث وقع مع هذين الرجلين والذي سيكون بسببه إخراجه من السجن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ف فإذا الله عز وجل ما قص علينا قصة يوسف عليه، قال الله عز وجل ولا بيث في السجن بضع سنين، يعني خلونا نقول يعني المتوسط البضع هو 7 سنين، لأنه ما بين 3 إلى 9، خلونا نقول 6 سنوات 7 سنوات، نقول على المتوسط 6 سنوات 7 سنوات، أكيد فيها قصص كثيرة جدا، كل سنة لا تقل عن 354 يوم، فلا شك أن هذه أيام متطاولة. ويوسف عليه الصلاة والسلام كما ترون في قصته هذه لم يكن كما نقول سلبيا، ما جلس في السجن جلس يبكي، عرفتم، بل كان يحسن إلى أهل السجن، فهذا هو الذي دعا ابن كثير إلى أن يقدم بصفات يوسف عليه الصلاة والسلام قبل الكلام على قصة السجينين، حتى يكون الإنسان لما يقرأ قصة السجينين يكون كما نقول يتصور ما في ذهنهما عن يوسف عليه الصلاة والسلام، فهما لا يسألان أي شخص، وإنما يسألان شخصا رأي فيه جميل الصفات وحسن الأفعال، جميل الصفات وحسن الأفعال. يقول وحسن السمت وكثرة العبادة ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. طيب، ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلف به وأحباه حبا شديدا وقال له والله لقد أحببناك حبا زائدا، قال بارك الله فيكما، إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر، أحبني أبي فأوذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك، يعني أوذيت بسببها، فقال والله ما نستطيع إلا ذلك، ثم إنهما رأيا مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، والمشهور عند الأكثرين ما ذكرنا، وذلك أن السلف كانوا يسألون كعب الأحبار ووهب بن منبه عن ماذا يجدون من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا الجانب الأول. وابن كثير راعاه في عموم السياق ولم يذكر القصة التي يذكرها أهل الكتاب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن الرازي رحمه الله، فخر الدين الرازي اللي هو ابن الخطيب صاحب التفسير الكبير جميل، ذكر عند هذه الآية أن لما يوسف عليه الصلاة والسلام قال اذكرني عند ربك، تكلم عن مسألة أنه من تعلق بشيء وكل إليه، ولا شك أن ذلك صحيح، لكن هل يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق بأن هذا الرجل الفتى أنه هو الذي سيشفع له ويخرجه من السجن؟ لا، هذا الذي يظهر أنه لم يتعلق به، ولذلك ذكر هذه الفائدة عند قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني أرى أن فيها إشكالا أو أن فيها بعدا، ولذلك لم يفعله ابن كثير رحمه الله، لكنه لاحظ أنه يعني أيضا أدخل هذا المعنى بأن ذكر ما ذكر جميل أو ما يرويه أهل الكتاب أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال إن من أحبني فإني أبتلى بسببه، فذكر أن أباه أحبه فابتلي بسبب حب أباه له بحسد إخوته، وأحبته امرأة العزيز فراودته عن نفسها فابتلي بسببها، وهكذا، واضح؟ فيعني كأنه استشعر عليه الصلاة والسلام إن صحت القصة أنه سيبتلى بسببهما، وكان كذلك يعني بسبب هذا الغلام الذي رأى أنه يعصر خمرا لأنه سيخرج وقال اذكرني عند ربك، فابتلي بسببه بأنه نسي في السجن، لكن إن كان نسيه عاصر الخمر فالملك والعزيز لم ينسياه لأنهما هما اللذان أمر بسجنه، وكذلك أيضا امرأة العزيز لم تنسوا لأنها أيضا هي التي اقترحت سجنه فقالت ليسجنن، عرفتم؟ فالمقصد من هذا أنه يعني أحيانا بعض العلماء يذكر فائدة قد تكون الفائدة هي صحيحة من حيث شرعيتها، ولكن ليست صحيحة في تعلقها بهذه الآية، وهذه فائدة مهم جدا أن تنتبهوا لها، أنه ليس كل استنباط يذكره العلماء يصح أن يتعلق بهذه الآية، قد يصح من آية أخرى، قد يصح من حديث، عرفتم، قد يدل عليه دليل آخر، وهذا يعني من المسائل المهمة التي يجب أن نعرفها، أنه ليس كل استنباط جميل وإن كان صحيحا في معناه لا يلزم أن يكون صحيحا بتعلقه في الآية، لا يلزم أن يكون صحيحا بتعلقه في الآية. فإذا نظرنا دائما إلى أي استنباط يكون من جهتين، من جهة صحة الاستنباط، ومن جهة تعلق الاستنباط بالآية، ومن جهة تعلق الاستنباط بالآية. وهذا هو الذي جعل ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال إن الذين استدلوا بهذه الآية على أن التقوى تفيد العلم قال ليس بصحيح. قال نعم في آيات أخرى وفي أحاديث تدل على ذلك، لا إشكال في أن التقوى سبب للعلم وأنها مزكية للعلم وأنها تجعل العلم نافعا ومباركا ومؤثرا، واضح. لكن واتقوا الله ويعلمكم الله، يقول يعني إن الواو هنا تقتضي المغايرة ولا تقتضي الترتب. فأنكر على القرطبي وغيره طبعا الذي ذكر هذه الفائدة، والقرطبي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا مر معنا في سورة الأنفال. فالمقصد من هذا أنه تنتبهون لهذه مسألة تفسيرية، يعني خلونا نقول في الصنعة التفسيرية، أنه قد يصح المعنى جميل وتصح المسألة ولكن لا يصح ربطها بالآية، يعني لا يصح ربطها بالآية، أو نقول قد يضعف أحيانا ربطها بالآية وإن كانت المسألة صحيحة، وأحيانا قد يكون ربطها بالآية صحيح ولكن معناها فاسد، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو الذي يستعمله كثير من أهل الأهواء، يستعمله كثير من أهل الأهواء. فالربط من جهة اللغة، من جهة يعني دلالة ألفاظ الآية على هذا المعنى، قد تكون صحيحة جميل للمسألة، لكنها فاسدة لما ننظر في أدلة الشرع الأخرى فنجد أنها تبطل هذا الكلام، عرفتم؟ إما لأنه منسوخ أو لأنه مخصوص أو لأن هذا مجمل وذاك مبين أو غير ذلك. المقصد من هذا أنه الاستنباط، ولذلك أنا ذكرت لكم سابقا أن الاستنباط مرحلة تكون بعد التفسير وهي مرحلة دقيقة، وأيضا يعني ليس كل أحد يدركها، ليس كل من يعرف التفسير يعرف الاستنباط، ولذلك الله عز وجل قال وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا ليس كلهم يستنبطونه، وإنما هناك علماء منهم يستطيعون استنباطه. فننتبه لهذا، فإن هذا معنى دقيق، وهذا هو اللي يجعل السلف رحمه الله تعالى يتهيبون من الكلام في التفسير، ويتهيبون أيضا من ترتيب الأحكام على التفسير، يتهيبون من ترتيب الأحكام على التفسير. وللأسف هذا الآن أصبح ظاهرة كثيرة عند كثير من الناس، وسبب ذلك كما ذكرت لكم هي وسائل الإعلام، وسائل التواصل، وظهور كثير ممن لا يحسن إن صح التعبير علم التفسير ولا يحسن أدواته، أنه يذهب ويأتي ويتكلم ويقول القرآن يدل على كذا والقرآن يأمر بكذا وينهى عن كذا، ولا شك أن هذا فيه خلط وخطأ كثير. طيب، فقال له والله ما نستطيع إلا ذاك، ثم إنه ما رأي مناما فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، لأن مادة الخمر من العنب، وقد تكون من غيره، لكن كان السائد يعني ما دامت أرض مصر أرضا زراعية وكذلك أيضا المدينة كانت أرضا زراعية، فالصحابي ماذا يقول؟ قدمنا المدينة وعامة خمرهم من العنب والبسر، إنهم أهل زراعة فهذه زراعتهم، فهم يصنعون الخمر مما يزرع في أرضهم. فلو كان يعني إن صح التعبير في بلد آخر لا يزرع فيها العنب ولا يزرع فيها التمر، فمما سيكون خمرهم؟ سيكون مما يزرع في أرضهم. ولذلك لا عبرة كما نقول بأصله، وإنما العبرة به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالعبرة به أنه يسمى خمرا لأنه يخمر العقل. وهذه لطيفة دقيقة جدا، أن الشارع سبحانه وتعالى ربط الأشياء بماذا؟ بمسمياتها، يعني بالأشياء التي تدل على عمومها وليس بالشيء الذي تكون منه، فإنها يجوز أن تكون من العنب ويجوز أن تكون من غيره. يقول وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، وأنه ما رأي مناما وطلب تعبيره، لأن بعض العلماء يقول إن هذا ليس منام وإنما هو تمثيل، يعني هو مثال يضرب مثلا، ولكن الصحيح واللي عليه أكثر السلف رحمهم الله تعالى على أن هذا منام حقيقي رأوه وطلبوا من يوسف عليه الصلاة والسلام تعبيره. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأى صاحب يوسف شيئا وإنما كان تحالما ليجرب عليه، يعني هذا كان منهما ادعاء، ادعوا ومثلوا أنهم رأوا هذه الرؤية ليختبر يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فلاحظوا قول الجمهور، جمهور المفسرين من السلف رحمه الله تعالى ومن بعدهم على أنه رؤيا حقيقية. يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بحقيقته وما هو، قبل أن يأتيكما. فإذن الآن بيّن لهم ما هي العلة التي من أجلها هم طلبوا تفسير رؤياه، وهي أنه كان يبين لهم ما هو الطعام الذي يأتيهما قبل أن يأتيهما عليه الصلاة والسلام. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني كما نقول ابتدأ الحديث معهما بماذا؟ ببيان ما يحسنه، ما يحسن هو به إليهما من خلاله، ما يحسن هو به لهما من خلاله، وهو كما نقول أنه يسليهم ويقول لهم ترى غداكم يكون كذا وكذا وكذا وكذا، ترى عشاءكم الآن سيأتي يكون كذا وكذا 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 وكذا. فهو الآن يريد أن يوضح ويبين لهما أن هذا ليس من عنده وليس له في صنعة وإنما هو من الله. لاحظتم كيف استفتح يوسف عليه الصلاة والسلام دعوتهما إلى التوحيد بأمر بسيط وسهل ويسير، وهذا الذي نقوله دائما إن الله عز وجل يقيم الأدلة الواضحة الظاهرة البينة التي لا يستطيع أن ينكرها أحد على ربوبيته ووحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وألوهيته دون ما سواه من المعبودات. فكذلك أيضا الداعي إلى الله عز وجل من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء ما يحتاج أنه يتكلف أدلة، ولا يحتاج أنه يأتي بأدلة غامضة لا يستطيع أن يعرفها كما يقولون إلا خصائص الناس، أو لا يعرفها إلا المتعلمين، أو لا يعرفها إلا أصحاب الميكروبات وأصحاب المجاهر العظيمة والاكتشافات. لا يلزم هذا، نقول لا يلزم، نحن لا ننفي لكن نقول لا يلزم، وإنما دائما يجب أن تكون دعوة الناس بالشيء العام السهل اليسير الذي يدركونه ويرونه، بل الذي يتعاظمونه، يعني يرونه شيئا كبيرا. فهم رأوا من يوسف عليه الصلاة والسلام أنه كل ما جاءهم يعني قبل أن يأتيهم الطعام، يعني مثل ما نقول قبل حلول وقته، يخبرهم بأنه سيأتيهم طعام وما هو الطعام الذي سيأتيهم. فيوسف عليه الصلاة والسلام لاحظوا يستغل هذا الوضع وهذا الإعجاب منهم بهذا الأمر بأنه ترى هذا ليس من عند نفسي وإنما علمني إياه ربي، حتى يبقى عندهم سؤال ومن هو ربك هذا الذي يعلمك هذه الأشياء. لاحظتم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، بتأويله هنا يعني بتحقيقه بما هو يعني بالضبط كما نقول يعني فعله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني تحقيقه، يقول الذين ظلموا ربنا، عرفتم؟ فهنا التأويل بمعنى التحقيق بلا شك، قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شفتم كيف الغرس العقيدة وغرس المبدأ وجعلهم يشاركونه في التفكير، يعني لفت انتباههم إلى شيء جعلهم يشاركونه التفكير، فهو حفزهم الآن وشجعهم إلى أنهم يفكرون من هو ربك هذا الذي يعلمك بهذه الأشياء ولماذا نحن لا نعرفها، عرفتم؟ كيف لنا أن يعلمنا ربنا مثل ما يعلمك؟ فيبدأ التساؤل وتبدأ كما نقول العملية العقلية تشتغل عندهم، وهذا هو الذي يريده لكي يلقي بعد ذلك ما هو أهم منه، ما هو أهم من مسألة التأويل الرؤية ولا إخبارهم بأمر لم يحصل بعد ك كيف بأنه سيحصل وكيف يحصل، كل هذا ما هو إلا مقدمة فقط لكي يستحثهم ويستجلب انتباههم. طيب، مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شفتم كيف؟ يعني مثل ما نقول بعبارة سهلة وبسيطة، جرهم جر إلى أنه يخرجهم مثل ما نقول من دائرة فقط مجرد أنه والله فلان رأى رؤية في المنام، ولا فلان يقول والله علمني وش بيصير لي بكرة، ولا عرفتم، إلى مسألة أهم وأعظم من ذلك كله، وهي معرفة الله عز وجل والقيام بحقه، وأن هذا ليس خاصا بيوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو قد ورثه من آبائه وأجداده وأجدادهم، وأن هذا عليه الأمة الصحيحة، ولكن أكثر الناس لا يقومون بالشكر. ولا شك أن الذي لا يقوم بالشكر مذموم عند كل أحد، عند كل أحد. ولذلك قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهو كأنه يقول كل ما بكم من نعمة فهو من الله، فاشكروا الله بأن تعبدوه وحده وتتركون ما عليه آباءكم وأجدادكم من عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. فلا شك أن هذا الأسلوب كما ذكرت لكم مما علمه الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة الماضية التي يعني طوى الله عز وجل ذكرها، لكننا رأينا الآن أثرها. يقول ابن كثير رحمه الله يخبرهما يوسف عليه الصلاة والسلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم أو من رؤيا فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه، ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. يقول قال المجاهد في نومكما، وهذا الآن من مجاهد ماذا؟ تخصيص، والآية عموم أنه في مطلق نومهما، يعني لا يأتيهما طعام يرزقانه إلا أخبرهما به. لكن بما خصص مجاهد رحمه الله تعالى أن ذلك في نومهما؟ قال لأنه ذكر هذا بعد ذكرهما للرؤية التي رأياها في منامهما، فكأنه يقول إن سياق الآية يدل على أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني لا تريان رؤيا في طعام ترزقانه إلا نبأتكما به، يعني وأخبرتكما ما هو قبل أن يقع، أخبرتكما به قبل أن يقع، وأن هذا هو مقتضى قوله سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث. لاحظتم؟ فإذا الآن تخصيص مجاهد هذا بعلم ولا بجهل، ولا هكذا هو يقول من رأسه؟ لا، بعلم، فنظر إلى السياق السابق وإلى السياق أيضا الذي ذكره الله عز وجل، أن الله عز وجل قال إني اخترت يوسف عليه الصلاة والسلام ليعلمه تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، فجعل أن ذلك يعني الذي قاله يوسف عليه الصلاة والسلام كان في المنام، ولا شك أن ذلك داخل. لماذا؟ لأن هذا يعني هو سبب سياق كلام يوسف عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. لكن هل فعلا يوسف عليه الصلاة والسلام يقصد أنهما ترزقانه يعني تريانه في منامكما، أو أن كل ما يرزقانه حتى في السجن، يعني حتى في كما نقول حتى في غير المنام، حتى في الحقيقة؟ نقول اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، ولا شك أن ما ذكره الإمام مجاهد السياق يدل عليه والسبب يدل عليه، لكن هل السياق والسبب يخصص المعنى؟ عرفتم أم لا؟ أي هذا محل يعني اجتهاد بين المفسرين رحمهم الله تعالى. أنا بس حتى تتضح لكم الصورة من جهة ماذا؟ من جهة الصنعة التفسيرية. قال إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي، لأني لماذا علمني ربي هذا التأويل؟ لاحظتم كيف أدلى عليهم يعني مثل ما نقول حنا جاءهم بالشيء الذي يتفضل به عليهم وجعله مقدمة للمسألة المهمة والأعظم التي يريد أن يدلهما عليها وهي خير لهما من تأويل الرؤية. بلا شك أن إيمانهما بالله عز وجل خير لهما من مجرد تأويل الرؤية. يقول إنما هو من تعليم الله إياي. لماذا يعلمك الله؟ قال لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن هذه الأمة التي هو فيها جميل بشكل عام أنهم أمة كافرة وأنهم يتبعون دين آبائهم وأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك ابتدأ بها يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظوا حسن الأدب، ما قال أنتم ما فيكم خير، أنتم ما تؤمنون بالله، أنتم تكفرون بالآخرة، لا، قال إنما علمني ربي هذا العلم لأني تركت ملة هؤلاء القوم، من دون أن يقول الذين أنتم منهم، لكن هذا مفهوم واضح عندهم، أليس كذلك؟ طيب يقول فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الآية يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين، فإنه يهدى فإن الله عز وجل يعني يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لاحظتم كيف ابن كثير رحمه الله فسر الآية بالآية؟ يقول فإنه يعني سبحانه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه ويجعله إماما يقتدى به في الخير، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وداعيا إلى سبيل الرشاد. يقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يقول هذا التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، من فضل الله علينا أي أوحاه إلينا وأمرنا به، وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك، من دون أن يقول تراني أنا أدعوكم، تراني أنا عرفتم. وهذا ظاهر في خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كما مر معنا في سورة هود. يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا دقة ابن كثير حيث فسر عدم الشكر المذكور في الآية بإيش؟ بالتبديل بالكفر، بالتبديل بالكفر، وفسر النعمة بأنها الرسالة. ولا شك أن الرسالة هي أعظم النعم، ولكن أيضا عموم النعم تقتضي العبادة. طيب قال الله تعالى عن خطاب يوسف، لاحظوا إكمال الخطاب، يا صاحبي السجن. لاحظوا ناديهم يعني عبارة لطيفة، ما قال يا مجرمان ولا قال يا أيها المساجين، قال يا صاحبي السجن، يعني أنكم أنتم أصبحتم من أصحاب هذا السجن، فأنتم أيضا من أصحابي فأنا مثلكم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني لاحظتم الدليل العقلي السابق، الآن جاءهم بدليل آخر أيضا، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والله عز وجل يقول أإله مع الله بل أكثرهم لا يعقلون، الله خير أم ما يشركون، فما في مقارنة. لكن للأسف أن العقول لما تضعف تصبح العين ضيقة لا تنظر إلا إلى ما هو تحت قدمها، فلا شك أن ذلك يجعلها تعمى. نسأل الله العفو والعافية عن الدليل الظاهر والبرهان الواضح. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. لاحظتم الآن صرح لهم بأنكم مشركون. ما تعبدون أنتم من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلاحظتم غير الأسلوب، قبل قليل قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني العلم الذي ينفعهم. يقول ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. فقال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي ذل له كل شيء سبحانه لعز جلاله وعظمة سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هي جعل منهم، يعني هم يجعلونها، هم الذين يصنعونها، وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، ولذلك قال أنتم وآباؤكم، يعني ومن سبقكم، وليس لذلك مستند من عند الله تعالى، ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وهذا هو مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، وذلك مستلزم لألوهيته. قال: وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان، وهو يعني الذي يحبه ويرضاه. ولاحظوا أنه قال ذلك، فوصفه بالإشارة، كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن هذا الكتاب بين أيديهم، فالإشارة به للبعيد للدلالة على رفعته وعلو مكانته وسموه. ولذلك يا إخوة، الله عز وجل لما اختارني واختاركم وجعلنا مسلمين، هذا اصطفاء واختيار من الله، ليس سهل. كم من الناس الضلال، كم من ملايين البشر، بل مليارات البشر الذين ضلوا عن هذا الدين، بينما اصطفاني الله عز وجل واصطفاك لنكون من أهل الإسلام. فلا شك أن اصطفاء الله عز وجل لي ولك للإسلام نعمة عظيمة، ولذلك لا ينبغي أن نفرط فيها أو أن نضيعها، فتفريط فيها وتضيعها لا شك أنه يضر بالإنسان. ولذلك الله عز وجل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم انحرفوا والله عز وجل حرف قلوبهم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، يعني لا يعلمون العلم الذي ينفعهم. قال كما قال تعالى: ولو ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين في آخر السورة. وقد جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة، يعني وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام، لما رأى من في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال، يعني ما انتظرهما يقولان له: طيب وما هي تفسير رؤيانا؟ قال: يقول يا صاحبي السجن، يقول لهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يقول ابن كثير: وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، يعني لئلا يحزن الآخر، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصرب فتأكل الطير من رأسه. قال: وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما لاحظوا قول عبد الله بن مسعود الأول الذي رواه بن جرير، قال: لما قال ما قال وأخبرهما قال: ما رأينا شيئا، يعني أنهما يقولان نحن كذبنا، فنحن ما رأينا هذا. فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلاحظتم كيف هذا يسمى توجيه التفسير، يعني كيف يكون أنهما كذبا ثم يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ يكون هذا من المستندات التي بناء عليها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن هذا تمثيل وليس رؤيا حقيقية. ولكن من قال بأنهما، وهم الجمهور، بأنها رؤيا حقيقية، قال قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أنه إيش؟ هذا أمر قد حكم به وانتهى، يعني مثل ما نقول نحن قد صدر القرار به، قد صدر القرار به وانتهى، يعني ما بقي إلا التنفيذ. وقال للذي ظن أنه ناج منهما يقول ابن كثير: ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناجم، لاحظوا أنه عبر عنه بالظن لأنه تعبير الرؤيا لا يلزم منه أن يكون حقيقة، مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد علم ذلك وجعله الله عز وجل علما خاصا به عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، لكن مع ذلك الله عز وجل عبر بالظن لأنه عبارة عن غلبة، عبارة عن غلبة ولا يلزم وقوعه. وهذا يعني فيه كلام كثير جدا تكلم عنه العلماء لما تكلموا عن أحكام الرؤيا، تجدون هذا في فتح الباري وغيره من كتب العلماء رحمهم الله تعالى. يقول أن الساقي ناجم قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم، يعني الله أعلم هل فعلا قال ذلك لو خفية أو لا، لكن قال لئلا يشعره أنه المصلوب قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان، يعني وكان هذا النسيان من جملة مكايد الشيطان وإيش والابتلاء ليوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الشيطان حريص على أن يوقع إيش، على أن يوقع الضرر بالمؤمن ولو كان نبيا، ولو كان نبيا، عرفتم؟ لاحظوا أنه لا يسلط هو على النبي لكنه تسلط على الذي أوصاه النبي، تسلط على الذي أوصاه النبي. وهكذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل اثنين من الصحابة رضي الله عنهم يحرسونهما فناما، عرفتم؟ إلى آخره. فلا شك أن الشيطان لا يتسلط على النبي لكنه قد يؤذي النبي بأنه إيش؟ يتسلط على من يوصيه النبي. وهذه فائدة مهمة وعظيمة جدا نستفيدها من هذه الآية، لأن الله عز وجل قال فأنساه الشيطان، فأسند الله عز وجل الإنسان إلى الشيطان ذكر ربه. فيقول ابن كثير: نعم، وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. قال: وأما البضع فقال مجاهد وقت هذا هو ما بين 3 إلى 9، هذا تفسير لغوي بحت، يعني البضع عند العرب هو ما بين 3 إلى 9. وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء 7 ويوسف في السجن 7. وهب بن منبه هو من مسلمة أهل الكتاب وهو من أتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل رؤيا الملك وما جاء بعدها بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.